صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي. جزء كبير من هذه الرحلة مليء بالعذاب والويلات والآهات، لذا فإني أقترح على المشاهد الكريم عندما نبدأ في هذه الويلات أن يبعدوا صغار السن ما استطاعوا. إننا لا نتحدث عن غابة من غابات الحيوانات، لكننا نتحدث عن بشر نزعت من قلوبهم الرحمة. سوف نحدثكم عن ويلات لا يصدقها العقل، رحلة في سجون الطاغية، هو جزء من هذه الرحلة التي سنتحدث عنها بعد قليل بإذن الله تعالى. رحلتنا ستبدأ في عام 1945 للميلاد. سنمر فيها بعدد كبير من المحطات، أقساها هي محطة السجن، مع ضيفنا الشيخ حسن حمد الطحان من شيوخ عشائر النعيم. مرحبا بك يا شيخ.
من ملي طيب
حياك الله،
تحية وتدوم.
خليني أبدأ في عام 1945 نظرة سريعة، لأني محتاج أن أقف مع السجن طويلا. ولدتم في الأردن وكانت النشأة في الموقر، حدثني عن الولادة، أين كانت حياتكم، والدكم، والدتكم؟ تفضل.
من فضلك، أولا أن والدي هو حمد بن حسن الطحان من شيوخ عشائر النعيم. تشاء الأقدار أن ننزح عن سوريا ونعيش في الأردن. تنقلنا في عدة مضارب، وآخرها استقرينا من حوشة إلى المقر، واستقرينا في المقر حيث أن أهل المقر هم من أرحمنا. أن الشيخ حديثة الخريشة من شيوخ بني صخر هو الطحان جد أبو جدي تقريبا خاله. نعم، فهذا الشيخ حديثة
الطحان من النعيم.
نعم، فالشيخ حديثة لابد أني للأمانة أذكر عنه أنه كان رجل وطني وقومي، وكان كريم، حتى أني أنا سمعت من جلالة الملك خالد بن عبد العزيز أنه ذكر أنه حديثة هو أخو الملك عبد العزيز في زيارة للمملكة العربية السعودية بصحبة أحد أبناء والأكبر الحديثة هو الشيخ علي. وأثناء وجودنا في مقابلة جلالة الملك خالد، عندئذ كان وليا للعهد، وكان المرحوم الأمير خالد الصديري، خالد أحمد الصديري، عرف قدم الشيخ علي لجلالة الملك خالد. فعندها أنبرى جلالة الملك خالد وقال يا أخو لا تعرفني عليه، هذا أبوه حديث أخو عبد العزيز. هذه للتاريخ، هذه للتاريخ. جميل. طبعا مثل
يعني يا أخت هارون،
مثل يا أخت هارون. نعم،
كان يعيش في البر في الصحراء.
نعم، يعيش بلدهم اسمها المقر التي هي تبعد عن عمان بحدود 24 كيلومتر. يعني نعم، وهذه هي قريبة أيضا من القريات، تبعد تقريبا عن القريات 170 كيلومتر قديما بالطريق البري.
واغلب اللي فيها من النعيم.
لا، بني صخر. احنا قبائلنا، احنا قبائلنا النعيم اللي انا اهلي منهم هم موجودين في الجولان، اهلي هناك في الجولان مرابعهم. وان سالت عن الاربع فالعرب
الله
لك، لك من القلوب تحيه وصادق ود لا يعيبه عرب.
الان النعيم من
الاشراف. نعم، النعيم اشراف.
اشراف.
نعم، ساده سادة. أما إحنا الطحان، إحنا الطحان جدنا اسمه طحان، إحنا أبو المي. الآن خمس قرى
أبو المي.
أبو المي تسأل قل وين الأبو المي، يقول لك هذول الأبو المي خمس قرى موجودين.
والطحان انتقلوا بعد ذلك إلى سوريا؟
لا، إحنا أهلنا طلعوا، إحنا طلعوا هنا طبعا مثل ما يذكرنا هنا طلعوا من الحجاز وتوجهوا إلى العراق. أقاموا فترة في العراق، وحتى أن الرطبة الموجودة في العراق هي هذه للطحان. كانت للطحان. طيب.
كان أغلب عمل والدك وعوائلكم هي الزراعة الرعي.
نعم 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 نعم. وبالجولان عندنا أراضي بالجولان.
أنت إذن ولدت في البر، ما ولدت في مستشفى ولا شيء.
لا لا بالبر بالبر طبعا.
وحيد أمك وأبوك ولا قبلك أحد؟
لا أنا من أمي وحيد، أما إلي أخوة من أبوي.
من أبوه.
نعم. أها. بس أنا ما فرق يعني بينك من أبوه هذا.
الله. كلهم ولدوا في البر.
نعم ولدنا كلنا.
طيب من اللي أقنعكم أنكم تدرسون؟ هل كانت الدراسة؟
والدي أنا والدي هذه نقطة مهمة جدا. والدي مو لأنه والدي أعتبره سابق عصره. والدي كان وحيد لوالده. فكان كان يعني مهيئ له أستاذ اسمه محمد علي الطباسي. من طباس من فلسطين، وهذا محمد علي الطباسي كان يرحل وينزل معهم، بس كان يدرس والدي لحاله.
يرحل معكم؟
معهم كان يرحل مع والدي يجلس كل والدي، وكان علم والدي القرآن والحساب وكذا، وكان والدي حريص إني أنا أتعلم، وكان لذلك كان يعني في مرحلة الحيث إنه بالبدو كان يودعني وداعا عند بعض معرفنا من النعيم، وأتنقل خاصة خلال المرحلة الابتدائية للصف الرابع. بالخامس استأجرنا بيت في سحاب أنا وأخي اللي أصغر مني، وكنا نقيم في هذا البيت. ويوم الخميس نمشي للمقر 12 كيلو متر مشي، ويوم الجمعة نجي أيضا 12 كيلو متر مشي. أين؟ بعدين أنا صرت بالإعدادي.
درست هذا الابتدائي.
الابتدائي.
كله في الموقر؟
لا قلت لك عديتها في عدة أول مدرسة قبل بالابتدائي كانت بالمفرق. بعدين بالزرقاء ثاني ابتدائي، الثالث ابتدائي
يعني أينما انتقلت الراعي انتقلت.
لا وين ما كان والدي يجد واحد من أصحابه يأمن إنه يحطني عندهم حتى أتعلم.
وبعدين في الدراسة تنقطع عنهم، ما تجيهم إلا في الإجازة.
لا أجي جوز كل أسبوعين كل ثلاثة أتنقل، كنت صغير بالباصات وكذا يعني كانت. بس هو كان يعني يعني يميل إلى عقله أكثر من عاطفته، كان يميل إنه يصنعني لأكون رجل وأحمل رسالة.
والإعدادي؟
الإعدادي طبعا دخلت في مدرسة تابعة للقوات المسلحة الأردنية، وهذه يعني ناكل نشرب فيها، اسمها مدرسة النصر بالزرقاء. درست سنتين فيها، أول إعدادي الثاني إعدادي، ثم انتقلت إلى كلية فيصل بعمان أيضا تابعة للجيش، بس هذيك يعني أرقى اللي هي اللي
هذه كلية فيصل إعدادي وثانوي.
نعم إعدادي وثانوي. نعم إعدادي.
وأكملت فيها الثانوي.
كملنا فيها وكنت أخذ الأول بالكلية.
ما شاء الله.
نعم كنت أخذ الأول بدون فخر طبعا.
جيد ممتاز. من تتذكر أثر في حياتك في هالمراحل غير والدك رحمه الله؟
أما أنا عشت حيث أني عشت وحيد مع والدي، والدي أيضا وحيد يعني لا يوجد له أخ ولا ابن عم، فكان هو مثلي، كان أبوي وأخوي وعمي.
أخوك الأكبر
يعني بمثابة أخي لي أبوي. أبوي.
لكن عفوا قصد أنت كيف تقول وحيد وعندك إخوان؟
لا يعني إخواني كانوا صغار جدا عندي، صغار صغار أصغر مني بكثير يعني.
يعني أنت الكبير.
أنا الكبير
من كنت من الزوجة الأولى.
أي نعم كان أنا الكبير، وكان يعني أشعر أنه هو
مسؤولية
يعني. طبعا بس أنا يعني أنه هو أثر علي مثل ما أقول لك أنه والدي كان جدي، يعني والدي حتى وأنا صغير ما يخليني أدخل عند الحريم، ما يخليني ألعب مع الأطفال، يشغلني حتى أكون جالس، حتى كان يراقبني في ضحكي في جلستي.
هل هالنفسية الشديدة عندك ما شاء الله، القوة عدم الرغبة في الذلة، إذن أنت أخذتها منه؟
طبعا قلت لك أنا نشأت في عرين للعنفوان، جزء مقدمتي كتبت
نشأت. يعني يستغرب يجيك ضابط يهينك ولا ترضى ويعذبك
وأنت أخاف لكن لا أستجبل. أخاف لا أسجل.
هذا شخصية الوالد كان.
نعم كده. نعم والدي يعني
توفي متى رحمه الله؟
والدي توفى بالسجن، وحتى يعني في بعد نقول إنه ليش يعني
توفي وأنت في السجن.
نعم وضربته سيارة وفقد جزء من مداركه، وعاش يعني مسكين يعني حياة عذاب، حتى إنه أحد والدي لو تموت الناس كلها ما يبكي، أبوي ما يبكي يعني يعتبر البكاء عيب، شايف؟ فيقول الواحد يبكي يخلي أعدائه يضحكون عليه وما يقدر.
هذا السبب انك مع هالعذاب لا تبكي. لا اله الا الله.
انا قلت دموع العين لا تعني مذله، تسمو النفوس ومن دونها شعبه.
طيب لما انهيت كليه فيصل الثاني،
نعم،
جاءتك بعثه،
نعم،
الى السعوديه.
لا والله يا معتكف صار الفضل لله، ثم ابن اخينا الخرشان، وكان معالي الامير عبد الرحمن الصديري في ضيافتهم، وهناك كان تعارف مع والدي، ودعا والدي طرح انه انا ادخل الجامعه، ولبى ولبى الأمير حر، فكان يعني لبى لداءك حر، فدعاني. وحتى رأيت أنا ما معي لا فيزا ولا شيء، تنقلنا في عدة مناطق حتى وصلت لعند الأمير عبد الرحمن. انتقلت للقريات.
انتقلت بالسيارة طبعا.
انتقلت أنا للقريات
بالسيارة،
شحن سيارات شحن. وجيت لعندهم ضيفني.
طيب قابلته في القريات ولا وين؟
لا قابلني، كنت بضيافة الأمير سلطان الصديري.
أيوة.
ومن ثم أنا أعطاني تسريح ورحت للجوف، انتقلت للسكاكة. يعني مرحلة عذاب جدا، وكانت كلها طرق برية وكنا نموت مع الطريق. ومن ثم انتقلت.
ما في اسفلت؟
نعم
ما في اسفلت.
ما في اسفلت ابدا
يا الله.
يعني المملكة تغيرت اكثر من 360 درجة.
طيب اخر محطة وصلتها هي الرياض بعد هالعذاب؟
بعد العذاب نعم، خذيت من الامير عبد الرحمن الصديري الله يرحمه كتاب، ولكن طلب مني عدت ايضا عدت للقريات، وخذيت فيزا اضطرارية من القريات. من هناك من القريات توجهت إلى جدة، وهنا في الجدة كان لي شرف أني أقابل جلالة الملك، وكنت في ضيافتهم. جلالة الملك
العظم أيهم كان، سعود ولا
فيصل؟ فيصل.
فأنت الآن تتكلم عن 65؟
65 كان فيصل.
65
نعم. وكان ولي العهد أيضا سلمت على
65 ميلادي، يعني 85 هجري تقريبا.
معرف. وكان جلالة الملك خالد كان ولي العهد أيضا سلمت عليه. هناك صدر ثاني يوم، انا قلت له انا بامر جلالتكم في فندق، قام قال لي لا تجينا الله يرحمه. ويوم جيت الصبح انه تشريفاتي خبروني ابشر بن طحان مبشرك انه خلص صدر امر بدخل، فصدر الامر السامي
دخولك الجامعه
حسن بن حمد طحان شيوخ النعيم يدخل جامعه الرياض بمنحه دراسيه ويعامل معامله السعوديين.
وهذه كان اسمها جامعه الرياض،
وهذه مكرمه لابد اني اسجلها.
كليه التجاره
يقولون خبز رجال عند رجال دين وعند المساكين صدقه، لذلك انا لازم اسجلها.
طيب كليه التجاره لما دخلتها طبعا جامعه كانت صغيره في ذلك الوقت، جامعه الرياض اللي تغيرت
بس, بس, بس كانت جامعه يعني كليتنا كانت مثاليه.
من كان من زملائك؟
معالي أسامة جعفر فقي اللي صار الوزير.
وزير بدفعتك؟
هذا دفعتي. أيوة. بس هو كان محاسب وإدارة أعمال، أنا أخذت اقتصاد وعلوم سياسية. وكذلك من زملائي الدكتور عبد الله الفيصل اللي صار مدير
الجامعة.
نعم نعم فيما بعد نعم، هذا اللي أذكرهم. يعني في ناس ما عاد أعرف وين صاروا، يعني ما عاد حصل لي شرف إني أعرف أنا. كان لا
وين سكنت لما درست في الجامعة؟
كانت الجامعتنا، أنا والله جيت متأخر 3 أشهر ووجدت جماعة شباب أردنيين واستأجرنا بيت في شارع الظهير، يعني هذا كان قلب الرياض يعني. واستأجرنا بيت هناك وكملت، يعني خذيت غرفة وكملت الدراسة. بس كانت حياتنا جدا قاسية، حتى مروحة ما كان عندنا،
مروحة لا مروحة ولا كهرباء ولا
شيء، طبعا صعبة صعبة جدا.
والأربع سنوات هذه انقطعت فيها عن أولاد عن أهلك أبوك؟
لا بالصيفية أروح
فقط الصيف.
نعم أروح روح الأردن، روح للأردن. نعم
خليني أمر على هالمرحلة سريعا، لأنها يعني أنا محتاج أن أدخل إلى مرحلة أقصى. بعد أن أنهيت الدراسة في كلية التجارة، يعني بعد التخرج
اقتصاد وعلوم سياسية،
اقتصاد وعلوم سياسية، اشتغلت في الخفجي في شركة الزيت.
نعم.
أكثر
نعم.
من 4 سنوات تقريبا. نعم. هناك تزوجت؟
نعم تزوجت بالشهر الثاني عام 73 ميلادي. يعني بعد عمل 4 سنوات تقريبا.
بعد العمل.
نعم. بعد يعني بعد عملي.
أول راتب تقاضيته كم كان؟
كان بعده 3000 ريال.
أوه ممتاز، مبلغ كبير.
نعم. وبعدين ذاك هي العمل الوجودي بالخفجة هو اللي حال دون ذهابي أحد الأسباب اللي حال دون إني أذهب يكمل دراستي. كنت أطمح أكون أحصل على شهادة الدكتوراه.
تكمل دراستك في الخارج يعني.
كنت ولكن حصل النزوح لأهلي. نزوح لأهلي، كان يعني اعتباري ذهابي أدرس بالخارج هو هروب من التحمل المسؤولية.
وأهلك وين استقروا؟
أهلي أهلي لا كان يعني عائلتنا، والدي ما كان يروح لسوريا، شايف كان يعني في مانع يروح على سوريا، فكانت أهلي نزحوا إلى مناطق في حوران، محافظة حوران، شايف. أي. نعم. وأنا كنت أتردد عليهم
الفرصة
أروح. نعم نعم.
طيب إيش اللي خلاك تقبل العمل في دمشق في مكتب الخطوط السعودية وأنت تعرف أنك مطلوب؟
لا 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 ما كنت أعرف إني مطلوب، أنا كنت أنا ما عندي شيء.
بس العائلة ما أبوك مطلوب؟
أبوي مطلوب مو بقضية سياسية، كان خلاف عائلي
مع شيوخ وعشائر.
بس ما كان يعني إنه ذا طابع سياسي، ما كان أبوي له طابع سياسي.
طيب أنت قبلت في مكتب الخطوط السعودية في دمشق.
نعم.
وعملت من 74 إلى 84.
نعم.
ولم يواجهك أي مشكلة؟
لا كنت أشعر إنه أنا مراقب منهم.
كيف تشعر؟ من إيش؟
أي أقول لأنه أنا كان مثل يسأل عني إنه كثير من معارفي يقول لي والله جو سألوا عنك، شايف سألوا عنك، يسألون أني أنا كنت طبعا يعني أعتقد أني كنت أقدر أموع عليهم أنه ما أجد لهم علي مبرر واحد، كنت طيب. أمشي يعني بالشمس ما أحط علي
بذل. تتوقع أنه نشاط سياسي ولا نشاط ديني؟
لا، أنا أول شيء أنا بحياتي والله ما انتظمت إلى أي حزب سياسي حياتي. طيب. أبدا أبدا ما انتظمت، أنا أغرد كالطير أين اندفعت وأجد بما شاء وحي الإله.
لكن لك نشاط ديني؟
ولا ديني ولا ديني ولا ديني ولا كنت ألي. بس أنا اللي كانوا يأخذوا علي أنه هم أكيدا أنا من يوم دخلت الجامعة أو نشأت ودرست علوم سياسية كنت أشعر الصراع ليس صراع فردي بيني وبين هذه الأنظمة، وإنما صراع أيديولوجي مع قتلين مثل ما يسموها هم بتصنيفهم تقدمية ورجعية. أنا طبعا
وكنت تتكلم في المجالس؟
لا، أنا عبر عن رأيي. شوف أنا لحد الآن أقول لحد الآن أنا أقول عندي الوطن هو الكرامة. الكرامة أعرفها أيضا بكلمتين، الكرامة إني أنا أتحدث بكل ما أعتقده صح دون أن أخالف النظام العام أو الأداب العامة، وأتنفس الحرية، هذه عندي الكرامة، شايف عندي الكرامة. فأنا كنت طبيعتي بصديقتي بسوريا مثلا أتكلم بكل ما أعتقده.
أي بس إلا عندها الأنظمة الظالمة الطاغية.
وبعدين هم كانوا يعني أنا أحمد إجازة بالاقتصاد والعلوم السياسية إلي وضع عائلي معين. أنا أنتمي إلى أكبر قبيلة في العالم العربي، دائم موجودين بكل المشرق العربي، أنتمي إلى عائلة يعني معروفة إنه
هؤلاء لا يحسبون لهالأمة،
لا يعتبرون أنا ضدهم، يعتبرون إن إحنا ضدهم. يعني حتى خدام الآن يعتبر يوم كان محافظ لقنيطرة أصدر أمر إنه الطحان والفعور ما يدخلون المحافظة، يعني في عداء قديم عائي، يعني خدام إنهم يعتبرون هذه الرموز هي يعني مثل حجر كبير تقف في وجه،
يخافون ان مثل هذه الرمز تشكل
كيانات
وكيانات باعتبار ان لها امتداد تاريخي كبير في
ما نقبل تتبعي. انا دعيت من كذا جهه من مسؤوليهم اني اروح ازورهم. والله واحد مصطفى التاجر كان في له سائق يشتغل عندي بسياره، قام قال لي معلمي يقول انه نعيمي وتجي تزوره. قلت له والله معلمك اذا يجي لعندنا ترى احنا ندس بشاربه كضيف، اما انا اروح لعنده ما اقبل لانه بدي احط بنفسي اني كنت عميل له او اكبر له مره.
طيب اذا خليني بس احط مثل ما يقولون النقاط على الحروف. طبعا. واحد منها انت تنتمي الى قبائل ضاربه.
نعم نعم.
تمام في التاريخ. اثنين العنفوان الزائد بين قوسين.
نعم.
لا يقبلونه.
نعم.
يريدون الذله
التبعيه
وكنت ترفض هذه الذله تماما.
نعم. نعم.
ثلاثه هو هذا البعد السياسي الواضح بالنسبه لك الذي لا يقبل هذه المهانة.
نعم صح.
يمكن نقول هذه الأمور الثلاثة هي سبب الاعتقال أو في شيء آخر؟
أول إذا سمعت لي أنا أوضح لك. أولا أن من مبادئ حياتي واللي هم يعرفوها قلت لا أزحف كالبطيخ ولا أتسلق كالفاصوليا. ثانيا أنا لا أبحث عن ذاتي في ملامح الآخرين، أنا أخلص لك ولكن لا أقبل أكون في تبعية الواحد
ولا يبونها هالطغاة.
ما أقبل. مجوز أنا عندما ضربت مثلي في الحياة ما ضربت شخص، ضربت شجرة النخيل. شايف؟
المؤمن كالنخلة.
لا، ضربت كشجرة النخيل إن باسقة بعز وعرفة الظل مغدقة، كتبت بالكتاب.
طيب خلينا ندخل في فصل مزعج نوعا ما. في عام 1984 خدت زوجتك، وكم كان معك ذلك الوقت، ابن ولا ابنين؟
لا، كانوا عندي 4 بنات وذكور 2.
واثنين ذكور. هذا الكلام خلينا نقول 10 سنوات من زواجك.
من زواج كان أمجد يعني عمره 9 وشوية.
نعم. أمجد الأكبر 9.
نعم.
والصغرى
والصغرى كان عمرها لا الأصغر حمد ولدي كان عمره 1 وشهر.
سميته على والدي.
حسن.
سنة وشهر.
قلنا الحمد في فاتحة الكتاب مسطر وذكره عند رب العالمين يحمده.
طيب زرتم أهلكم وعند العودة للمنزل حصل ما حصل. حصل شيء مهم، وزرت زملائك وحصل تنظيم مسدس.
نعم نعم نعم.
كل هالأشياء ودي أخذها منك بالتفصيل.
نعم.
ولكن بعد هذا الفاصل.
تفضل.
فاصل قصير ثم نعود. إذا عدنا ستشاهدون أن هؤلاء الطغاة تبعوا ضيفنا، حصل الاقتحام لمنزله، ثم حصلت المأساة التي دام التعذيب فيها أكثر من 20 عاما. بعد الفاصل أبعدوا أطفالكم.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، معنا الشيخ حسن حمد الطحان من شيوخ عشائر النعيم. تفضل. جوك وقبضوا عليك، عطني التفصيل منذ عودتك بالسيارة.
عدنا إلى منزلنا بعد زيارة قصيرة إلى منزل والدي رحمه الله ورحم أماتكم أمات المسلمين أجمعين. عدت ولكن كنت أشعر هناك
زيارة منزل والدك؟
لا، بعد ما عدنا من زيارة والدي.
من وين والدك؟
والدي كان ساكن في ضاحية اسمها الكسوة قريبة من دمشق.
يعني سمحوا له بدخول دمشق؟
طبعا والدي عاد أيه. عاد من السبعين. من السبعين
عاد
نعم. فطبعا كانت هناك خالتي وأختي وزوجة أخي. فالمهم يعني انبسطت كأني أنا شعرت بنفسي دون أن أعيب ذيك الحالة إنها كانت هي زيارة الوداع. كانت زيارة الوداع طبعا لا تزال هي الآن في نفسي هي زيارة الوداع. يوم عدنا حتى خرج على الغير يودعنا
أبوك
يعني ودعنا
كأنه يشعر أنه ما راح يشوف
أبدا 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 كأنه كان يشعر أن هذه حتى أربطها بشغلات قديمة أنه كان هو يتوقع وأنا صغير أنه يصير علي أمر ما وهو ينتفض مشان يخلصني من هذا الأمر. يعني كان يردد قصيد وعبيات فكان كنت أنا كنت أقلب نفسي بالزنزانة أشعر أنه والدي كان من قديم يشعر أني أنا سأقع في ضيق ولكن كان هو يبتخي عندي أنه قادر يخلصني من هذا الضيق. فأنا صرت أشعر بالحرج اللي هو يعيشه أنه يعيشه الآن أنه ما يقدر وكان يأخذ بمعيار زمانه أنه قادر يأثر. أما الآن في ظل الحكومات المركزية والطلقات ما كان يقدر يأثر شيء.
ودعك حضنك كأنه آخر لقاء
أبدا وكان يحتضن الأطفال ويلعبهم يعني حتى يلعبهم يلعبهم يعني هو والدي يعني كان لا طبع جدي يعني بس كان يعني ما هو رجل عاطفي. المهم طبعا عنده عاطفة ولكن ما كان يبديها
بس في قوة وشكيمة يعني
يحزن ولكن لا يبكي يحزن ولكن لا يبكي يعني.
ركبت السيارة
ركبنا السيارة عدنا للبيت بس كنت أشعر أن البيت كأنه يعني سجن أو كأنه يعني في شيء ما في نفسي ضايقني دون أن أعي شو هذا يعني الأمر اللي ضايقني. علما أن أموري كلها متيسر الحمد لله ماديا وساكن في أرقى حياة دمشق وكذا سيارة معي. قمت قلت لزوجتي أنا ودي أروح أسهر. قالت لي تأخذني إلى منزل أختي في قريب يعني الجماعة فاصطحبتها. طبعا أنا يومني أختها ساكنة في منطقة قريبة يعني من كفر سوسة. فأنا عندما تركت الطريق المعبد ودخل في حي تسكن أختها لاحظت سيارة. طبعا هذا كل الأمور ربطتها في سبق بيجو 504 كانت تتعقبنا وراحت باتجاه كفر سوسة. طبعا أنا نزلت هناك وأخذت أخو زوجتي وهو رجل محترم اسمه خالد السلوم من عشائر الجولان أيضا. فخذيته معي ورحنا إلى أحد منزل أحد أقاربنا وسرنا ويعني وتقريبا ولكن في هذه المرحلة أنا كان معي مسدس. كنت المسدس كديش كنت حريص. أنا والدي كان يقول لي سابقا يقول ليس من العار أن يقتل الرجل. الرجل عندما يخاصم الرجال ممكن يقتل بالمواجهة ولكن عار أن يغدر أنه لازم يكون
إذا الوالد ما شاء الله عليك
أنه يغدر
وأنت متأثر بالشخصية.
أنا خذيت مسدسي قبلها يعني بيوم وطلعت بزوجتي برات دمشق تجاه خان الشيع وطلقت طلقة نار بدي أتأكد من المسدس أنه المسدس صالح يعني إذا اقتضى الأمر. طبعا ما أقدر أقاوم بحكومة بس أقدر أقتل واحد اثنين قبل ما يدخل البيت علينا يعني أعرف أنهم يدخل البيت بدون لحد الآن. هذا أمر يحز في نفسي أني ما قتلت واحد منهم إنما دخلوا بيتنا لأنه أبوي انتقل إلى رحمه الله عليه وهو قد يعتقد أني استجبنت ما قتلت واحد منهم ولكن هي الظروف اللي حالت دون ذلك. الظروف أنا أطلقت المسدس يبصدنا عند معزبنا هذا اللي من أقاربنا من عشرة النعيم أعطيته لابنه مسدسي ينظف المسدس. تشاءل الأخضر أنه الولد طبعا استدركت هذا الأمر لأن أنه لاعب بإبرة المسدس وكانت انكسرت الإبرة. طبعا طلعنا في ساعة متأخرة من الليل وجدت اصطحبني المعزب وعديلي هذا أخو زوج أخت زوجتي عديلي. فوجدنا واحد عند السيارة. هل اللي عند السيارة وجدناه يترنح. أنا والله يعني أخذتني الأمور أنه سكران فقمت اتفقدت السيارة طاساتها الأنتين كذا البسر ما شفت أنه أخذ شيء سرق شيء. قمت أنا رفسته برجلي قوم سكران شو جايبوا عندنا تالي الليل. طبعا طلعت أنا وعديلي زوج أخت زوجتي طلعنا إلى حيث منزله نزل هناك أخذنا أطفالنا وصحابة زوجتي معي وعدنا إلى منزلنا. طبعا الأطفال كانوا صغار شلناهم جميعا تعاوننا دخلناهم جوا على البيت. أنا عوينا أيضا حتى ننام كنا كنا تعبين. بس مجرد دخلنا على البيت هم كانوا يتبعونا انه السيارة هذه ايضا البيجو ادركت انها كانت العصر مرت من قدام بيتنا وكان فيها يعني واحد مكتب عقاري كان يأشره كنت اظن انه أشر له على احد الشقق للبيع
اثاري يأشر له على بيتك
كان يأشر له على بيتي المهم يوم عدنا مجرد وين غرفة نومنا هي كانت اقرب مني الى الهاتف فصار
رن الجرس
قامت ياخذت الهاتف انقطع المكالمه ما في قطع المكالمه وكان ادركت انهم كانوا ادركوا ان احنا وصلنا
استقرينا
اي طبعا احنا قالت لي خافت قالت لي والله يا حسن انا خايف من هالتليفون انا طبعا ما اريد اخوفها انا عارف انه انا يعني احنا مستهدفين قلت لها مستهدفين لا بسوي شيء عارف انه مستهدفين لانه قلت لك انه هالجماعه دول بدهم يعني يخلون كل الناس يكون تبع لهم تبعيا يعني الناس لازم سبع بحمدهم المهم قلت لها لا تخافين ليلة 8 أذار اللي وعيدهم يعني شايف البعث ثورة البعث يعني قلت لها أنا سموهم فاضين لحد قالت لي هي خافت قالت لي لأنه جانا تليفون بيت أختها نفس الشيء وقطعوا المكالمة يعني ربطت المكالمة هذه بالمكالمة هذه أنه يعني أنه شيء غير طبيعي ليش واحد يتصل من ما يكلمنا يعني والله أوين للنوم أنا فعلا صرت خاف بنوم عميق جدا ما حسيت غير طبق يعني خبط على الباب تقول لي يا حسن حرامية لصوص يعني أنا أول ما خطر ببالي عندي أمجد كان يعني ذو طاقة قلت يجوز أنه خذ كرة القدم وضربها بالباب فمباشرة أنا يوم أنه قالت لي حرامية خذيت المسدس وانتخيت عليهم قلت الكلاب يبعد عنكم عليكم قلت إني أذبع واحد منهم فهي قامت صارت مواجهة وجها لوجه للباب وكان هذا العلج مثل ما يقولون خطش البارود وحطها وهي حطت ايدها براسها شفته بس انا من خلال فتحة الباب اردت اطلق عليهم النار شايف هميت اطلقت النار ما فتر المسدس اخذت الاقسام مرة ثانية ثالثة ما طلع معي شيء فقامهم ادركوا انه انا لو عارفين انه انا مقاومة دولة عدموني بعد بس قالوا لك احنا امن 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 وانا شعرت انه مسدس ما عاد
لازم تستسلم
قلت لهم ابعدوا هذا وانا اسلمكم حالي فسلمتهم المسدس دخلوا صاروا يتفقدوا البيت يعني
فزعوا الاولاد طبعا
لا الاولاد الصغيرين كانوا نايمين ربك انا لو تلقى طلقه واحده قتلوا المراه وقتلوا الاطفال بس يعني ما شاء يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي كان ساتر
الله
نعم المهم
اخذوك
قال لي البس بسد يوم اني طلعت قال لي اعطيني مفتاح السياره هو هذا عبد الكريم الاسكندر العلم تفهم ما بعد المهم وبالمناسبة انه احد الاخوة هنا كان يقول لي والله تعرفت على واحد ضابط سني شو اسمه قال لي عميد اسمه عبد الكريم اسكندر شوف شو يقول كان يقول له انه انا والله كنت اصلي بالخفية قلت له يا ابن الحلال والله هذا اللي كسر اصابعي شايف
هذا اللي واخذ سيارتك
واخذ سيارتي شوف اقول لك كيف يعني الناس احيانا تحسن الظن فيهم هذا اللي يعني هذا القط الصغير تحول الى اسد نتيجه
يعني هرب الان عبد الكريم اسكندر
لا 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 عبد الكريم اسكندر معهم نصيري
لكن موجود في سوريا الان ولا ما تدري
اعتقد انهم خرجت لانه اخر معلوماتي حتى يوم طلعت قالوا صار عبيد يعني صار عبيد كان ملازم صار
عبيد منه.
طيب المهم
اخذوك
اخذوني يوم اللي طلعوني برا انا بيتي جايب المزة قريب من بيت رفعت يعني ما بعدنا غير الجبل تحتنا الجدات احنا اخر جده بالجبل جايب يعني سبع جبل فالمهم المهم انه خذوني قاموا حطوا قطن باسمي ولاحظت انه شارعنا كله مليان سيارات كله سيارات ومحتلين الابنية يعني اللي ميم عمران بجبنة يعني بعد على العظم يعني ميم مكسية على اليسار واليمين هذه كلها مليانة عساكر طلعت لها كذا بعدين اخذوا شماغي وطمشوا لي يعني غمضوا عيوني وفتشوا جيابي اخذوا كل شيء معي شو معي فلوس كنت بدي قبل بيوم بدي اروح العمان شايف قبل بيوم انا كان في عديل اليوم منعني اني اروح اصر طلق زوجته انه لازم يوم الجمعه ذبح لي خروف شايف القدر شايف المهم خذوني حطوني بالزنزانه كانت اتصالات ألقينا القبض عليه ما ألقينا القبض عليك شو يعني كانوا معتبريني إني قائد ثورة شايف ما عندي عاد أنا ماني معاد حالي يعني إنه
وهالسيارات إن إن على إيه؟
حتى أقاوم حكومة لكن طيب. ما وراي حكومة حتى أقاوم حكومة حسن. يعني أكون خيالي إذا اعتقدت حالي إني أقاوم حكومة أنا مقيم ببلد ما لي أي نشاط لا سياسي ولا المهم خلونا حطونا بالسيارة صارت المكالمات دخلنا فأقول لك أنا يعني ألخص الأمر إنه أي سجين يدخل يمر في خمس مراحل الأولى هي الاعتزاز بالنفس الثانية بس يدخلوا بالزنزانة يصير الاستسلام القدر استسلم الثالثة عندما يهنوا يصيروا يضربوا هو الإهانة الرابعة التعذيب وكذا هي الإفراغ إفراغ الإنسان الخامسة هو البحث عن الذات ما عدا الواحد يفكر بشيء بالدنيا غير أنا وين أعيش وكيف أعيش يعني إفراغ فهذه أمور كلها مدروسة وهذه نقطة جوهرية نركز عليها أنه هذه الأمور ليست عشوائية أنهم يضربوا حسن أو كذا وإنما يستخدموا منا مثل لإذلال الشعب كامل صحيح. وبالتالي إذلال الأمة لأنهم ذات النظام طيب. ما يعتبروا
لما دخلت على الضباط وبدأوا سؤالك
الصبح حطوني بالزنزانة وظليت أنا يعني ملقى على وجهي وبرد برد جدا وما أدي لا غطاء ولا حد يغطيني المهم يجون بشكل بشع جدا بدل ما يجي واحد ياخذني يجوك خمسة ستة سبعة عشرة يعني ما تعرف قديش الأعداد ويصحبوه يجرون الواحد جر يعني كذا وناس أخذوا يسألوني شو علاقتك بالسعودية شو علاقتك بالأردن شو علاقتك تحوف جوازي أردني واحد لنا علاقة عشت بالأردن قلت لهم يا أخي أنا مالي علاقة مالي كذا المهم صاروا يضربونا أنا لو بهذه اللحظة لو قالوا لي أنت قتلت كندي لا أنا قتلت كندي أنا قتلت كندي بس وده خلص وده
الرئيس الأمريكي
لو يعني واللي مو بسوريا لأنه في ناس سابقا يعني في ما بعد أقول لك ناس سندوا لهم جريمة قتل وقتلوا واعترفوا انه قتلنا فلان
عشان يتخلص من العدو
واعدموا اثنين منهم والثالث والله اعدموه بعد 15 سنه هم ما لهم علاقه لا قتلوا ولا شيء ولكن من الاجرام
طيب 100 يوم الحقيقه انت مكثتها من العذاب فقط في هذه المرحله
بعدين نسمع صوت للناس احنا كاننا عايشين في مقبره الصياح العويل الكذا يعني احنا عايشين في حاله رعب يعني انا كنت كان بودي كان ممكن لو لي خيار اكتب الكتاب اخر لولا أنا يعني تعمدت الطاغية مثلاً معركة بدون سلاح يعني إحنا في موجودين في معركة ما في سلاح ما معنا سلاح ما عندنا سلاح ويأخذونا ويعذبونا ويعذبون الآخرين وتسمع صراخ الآخرين هذا الأمر اللي كان مزعج وكان كل يأخذونا يضربوني تكسرت إيديني كبوا علي ما 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 ما, ما, ما وكذا بالأخير يعني كل ساعة يأخذوا كل ما يجوا بعد زملائي كل واحد كنت أعرفه أخذوا هذول ثلاث زملائي لي يعني مقربين وكذا ونفس الشيء بعد يقتلوهم وكذا
النساء كنت تسمع أيضا تعذيبهن
لا هنا بهذا المنطقة ما كان في نساء حتى ما أزل
النساء بعدين
هذه النساء بعدين
طيب أنت تدهورت صحتك وحالتك نتيجة
نعم أنا, 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 أنا أول شيء كنت أعاني من البرد الشديد جدا جدا وحاولت أطلب أنه غطاء ما فعلا ما يعطوني غطاء بعدين صرت مرضي صار يصيبني تشنج عصبي صرت يعني أي شيء من الأكل أكون أستفرق الأكل صرت أضرب الباب عليهم وكذا يعني أنا كنت ودي أفتح المشكلة معهم خلهم يذبحوني يعني يذبحوني قام قال لي شوفي قلت له أنا مريض ودي تعطيني ورقة وقلم ودي أكتب كتاب إلى رئيس الفرع كتبت كتاب له قلت له إنني لا أخاف الموت وحسب المنايا أن يكون أمانيا لقد أضحيت عبارة عن كائن حي عاش في فترة ما قبل التاريخ ويحتفظ به من أجل الاطلاع عليه من قبل علماء الآثار أو علماء الحيوان وإني أعيش بغابة وكذا قاموا جو خذوني
صار يا ضرب
مباشرة جابوا لي طبيب الطبيب قام قال لهم هذا بده يموت مثل ما مات سابق والله العظيم من حلال أعطاهم تقرير قال له هذا بده يموت مثل ما قام صار هنا هم مو رأفة بي وإنما هم بدهم يستخدموني رهينة للضغط على أهلي إذا ظل حي إذا موتت خلص بده يصير شغلات أكبر ومدركون الدم ودول الدم أكثر ويحسبون حساب الوالدي إنه والدي عارفوا إنه رجل حرمجي وكذا المهم طبعا أقاربي وأهلي ما يقبلون هذا الشيء يحصل معي قام صاروا يهتموا بي بس جيبوا لي دواء يعطوني من خلال هذول غيروا نوع الطعام اللي إلي نفس الشيء ما كنت أكل استمرت الحالة قاموا جابوا لي بعدين واحد ثاني طبعا بيخوفوني قال لك ليش انت مضرب عن الطعام قلت له انا ماني مضرب عن الطعام انا مريض قال لي طب جبنا لك 12 دكتور قلت له اول شيء انت جبتهم الهواري بمدين جابوا له كل اطباء الكون ومات شايف تيتو جابوا له كل اطباء الكون مات انا قدر بدي اموت وجوز وانا قام قال لي لك شو انت ابن ابو الرمانه شو النفسية اللي عليك يعني؟ أيوة. ما هذه عجبه. قلت له والله أنا ابن أبر ما أنا ليس قدوة إلي. قال لي ليش مو قدوة لك؟ أجلكم الله في واحد اسمه زوزو. زوزو هذا يسوي حاله حرمة وكذا. قلت زوزو ابن أبو رمانة، فبالتالي أنا ليس كل واحد باسم أبو رمانة هو قدوة إلي. قال له يا سيدي هذا ما تأكله مثلا خير يجيب لك عشرة. قال لي حطك بالدولاب. قلت له تحطني بالدولاب أنا
حلو. دولاب يعني التعذيب
طبعا، ضغط من 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 الضغوط. وهذا وهذا كان واحد اسمه نواب.
كم مرة أخذت الدولاب في هالمئة يوم؟
كل ما يأخذني في عذاب، كل ما يأخذني في عذاب. وشو شو علاقتك بفلان؟ أصدقائي يضغطون.
تكسير الأصابع كانت في المئة يوم الأولى.
نعم هذا أصبح هذا
أصابع. الأصابع كسرت في ذيك الليلة.
نعم نعم. وأنفي قدام. نعم.
طبعا المجرم عبد
الفتاح. رجليني هذه كلها كانت يعني أصابع رجليني الأظافر
مزقت.
وبعدين هذا كله صار الدم يعني أقدر ما نام إلا على 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 مقعدي، ما أقدر لا يسار ولا يمين. ما
في اعتبار ان هذا تزلغ كله
كله كله كله يعني.
المجرم عبد الكريم اسكندر اخذ سيارتك ولا حد
سأل. ابدا اخذ النفس اخذ ابدا اخذ سياره شو ركب سياره قال لي جديده قال لي جديده حتى قال لي جديده يعني مستغرب علي اني اركب سياره
قدام قل له يوم القيامه ان شاء الله
يعني لا ان شاء الله بالدنيا مو بدي اشوف تقول لك الله صحيح يعني بس الله طلب منا ان ما نفسح المجال للظالمين
صحيح صحيح بس عاد هذا
ان احنا طيب. دافع عن قيم انا قلت ننتمي الى قبيلة الشيم والمبادئ والقيم لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم.
طيب اسم خبيث اخر ومجرم هو نواف من جرمان.
نعم هذا مساعد كان يستلم وطبعا هو هذا هو المسؤول عنه. يوم اني انا اكون متضايق واضرب الباب وما اكل وكذا طبعا الزنزانة كانت ذات بابين يفتحوا باب بعدين يجيبوا لي باب وكانت فيها حشرات تجي على وجهنا وعلى كذا شيء مقرف جدا جدا يعني شايف كم يقول لي اقول له والله والقران يشتم الله ويشتم القران الكريم شايف. فهذا انسان كان مجرم وكان نذل اجلكم الله
عليه من الله
نعم. هم الان يعيشون في حاله رعب مادي ورعب ضمير
ويوم القيامة يردون إلى أشد
العذاب
بإذن الله.
إن شاء الله.
هذا نواف تولى تعذيبك أيضا والقيام على مثل هذه الأمور. أنت في سجن سويسرا.
الضغط علي نفسيا. وكان هناك ثاني واحد من بيت جديد رقيب ويخدم عندهم وجنة وصار ماخذ معلومات إنك عندك سيارة وما سيارة إيه وكذا وياخذ عنوان بيتي. طبعا انا شعرت انه هذا ممكن يروح لاهلي خبرت المقدم لا كتبت لهم انا هذا. فطلبني يوسف حاول يلفلف الموضوع لانه يوسف نصيري وهذا نصيري. فيوم انه طلبني المقدم وحكيت بالموضوع قال لي لك كيف تسكت عليك امر هذا ممكن يروح ياخذ سيء المقدم يعني. وانا كان لا فيه انه لو لما كان ثقه له ما يعطونه رئيس فرع ولكن كان يعني يتعاطب معي. قال لي والله انما هذا مكانك. قال لي ما هذا مكانك.
طيب في سجن سوسه ألم شديد ورائحة انبعثت من جسمك.
أنا رفضت أذهب للحمام لأني كنت أشعر كل هذا سواء قدموا لي طعام أو حمام إنه عبارة عن ذرة رماد في العيون ونوع من التفضل لا يعطوني حق إني كإنسان لأنه إنسان هم أهانوا إنسانيتي ما في إنسانية. لذلك أنا كنت أعبر الرفض من أجل الرفض إنه ما يعملوني إنسانية. قلت هذا مين إنسانية؟
إيش تسوي طيب لما ترفض الحمام والأكل؟
أقل شيء إني أنا أشهد الله إني أرفضه أشهد الله وأشهد نفسي ثم أشهد نفسي.
طيب الروائح اللي انبعثت من جسمكم نتيجة الرطوبة والتعذيب
ملابس
يعني كان عفوا للسؤال دم وصديد منبعث
لا لا لا, لا 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 نتيجة المدة الطويلة والبطانيات اللي نعيشها وسخة وكل الأجواء اللي حوالينا مسخة ويوم إنهم يسحبوني يجروني جر
على الأرض.
على الأرض
ما في انتقال من مكان إلى مكان بالمشي ما في إلا سحب.
لا أبدا
سحب.
لا في مجال نمشي
ولكن هم يسحب
يقضوا يجوك في ساعة تكون انتقاط بالليل ويقضوها مشان يفرضوا أضع الإنسان في جو إرهابي غير قادر أن يركز هم يحاولوا أنه يجعلون النهار يجعلوا الإنسان ينهار حتى يصير يقدم أي شيء. طبعا بس أن الحمد لله ما أقبل أني أنهار بعون الله تعالى.
طيب في سجن سوسة
نعم.
كان معك عبود البسيس اسمه؟
لا هذه ترتب لك قبل هذه احنا ظلينا الميت يوم بعدها. بعدين نتيجة حالي وظرفي قاموا انه جونا بالليل لا بالليل احد الليالي اخذوني سحبوني فهذا لعند هذا المقدم. اخي انا كنت نايم مخاط وجدت واحد راسه كبير ولابس نصكم والله انا افتكرته قلت لك هذا قلت جوز خبير سوفيتي جاي يحقق معي ابصر يعني امني. فانا صرت يعني جاي من ظلمه الى نور يعني مبهور انه من هذا الشخصيه. المهم بالاخير هو لاحظ المقدم مني انا اطلع عليه قال لي شو تعرفه؟ قلت له لا والله ما اعرفه. المهم بعدين هذاك اخر شيء طبعا نختصر الامر ما كل الكتاب كل موجود بالكتاب قام سالني قال لي شو علاقتك بفلان من الناس؟ فانا شفته ذكرته انه هذا شفته في المكتب عقاري كذا واراد انه يورط فلان من الناس بعلاقه معي. ساعتها انا بدي اقطع عليه الطريق قلت له انا اعرفه. قام هو عض على رضمه يقدونه قام ذاك المقدم قال لي وين تعرفه؟ قلت له بالمكان الفلاني. قال لي ما حاولت انك تنظمه معك؟ قلت له ما حاولت ولا لي علاقه معه ابدا. فيوم بعد بليله جو خذونه. هذا الرجل كانه اراد وده انا عرفته هو من منطقه يعني تقريبا بالجولان فوده يعني انه يزين لي صورته. اخذني واحتضني وما خلى احد يضربني بس مطبشيني بس ما كلبجوني ما حط معايا بكلبج بينما زملائي غطوا عيونهم كلبجوا وصار فيه يعني نوع من الاعتداء.
طبعا بس خليني اوقف هنا. انتم يغمضوا عيونكم عشان ما تتعرفوا على العساكر
ولا عساكر ولا نعرف ولا
انت تتعرف عليهم بمجرد الصوت؟
لا هذا 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 انا ما طمشوني
لكن البقيه انت تعرفت عليهم بالصوت مع كثر
لا هذولك لا يوم كنا بالفرع بالمداهمه لا ما كانوا يطمشوني كانوا يجون ياخذوني.
لا قصدي بعدين انت ما شاء الله كل واحد تذكر
هذا كذا كل واحده في موضعها.
طيب
فانا يعني خذوني على اساس احتضني وكان منهم ودهم في الليلة الثانية جو خذونا وهذا احتضني واخذوا يلفوا 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 فينا ما نعرف أنا وين. بعدين يعني شعرت أنا هذا يوم صرنا خذونا على مكان نزلنا لقينا واحد عملاق شايف يستقبلنا. أنا قلت جابونا من هنا مشان يذبحونا. المهم طبعا أنا ما كنت عيوني مخمضة فقاموا حطونا بالزنازل وزعونا قاموا شلحونا ملابسنا لأنه طالع رئتنا. قمت أنا صرت أراجع كم قال لك شو فيك انت ليش تراجع؟ قلت له والله انا مريض صار لي وما اكل.
عفوا انا راجع يعني قيء
استقيا استقيا نعم استقيا. قام قلت له انا ما اكل. قال لي اجيب لك اكل. يعني انا هنا تغير صورته بين وحش وده يذبحنا بين يعني انسان. المهم الصبح تغير الاكل صاروا يجيبون لنا ما اقول لك ان خلونا نتيجه خوفا علينا ان نموت.
هذا هو عبود المسيس ولا غيره؟
لا عبود فيما بعد انا خلال فترتنا هذا طبعا مرينا في مراحل مكتوبه بالكتاب ما اريد اطول عليك. عبود البسيس كنت انا في زنزانه وهذا الشخص عبود البسيس يعني تريد اتكلم عن عبود عبود
مختصرا
عبود له اخو اسمه سليمان. هذا سليمان معه اجازه اتصور بالجغرافيا. فهذا سليمان له كان علاقه مع التنظيم الطليعه يعني مع الجانب المدني والعسكري. فالمهم انه عبود رجل فقير جدا يشتغل في معامل الملح فاتح دكانه يعني تبيع فيها زوجته وهو يعمل في الملح واخذ من ابوه ارض يشتري قسم منها عمره. المهم صار في خلاف بين عبود وبين اخوه لانه اخوه اخذ شقفه الارض الثانيه. فعبود يعني ماله انا قصد كله انه عبود ماله علاقه سياسيه
بس
ابدا
بس جابوه ولا
لا لانه اخوه سليمان اخذوهم طلبوهم مشان مرت اخوه بعثت لهم انه اعطوه سليمان اخذوا حاجيات حطين اخوه اسمه بدر راح فيهم بعد رمان بالصحراء. تبين فيما بعد كيف انكشف عبود كان شو اسمه سليمان كان يتكتم على تنظيم عسكري فهذا التنظيم العسكري عنده سلاح السلاح موجود في الارض شايف. فاجوا هذول اهل الارض بدهم يسووا ايش بدهم يسووا معبد بلوك فرض طلع السلاح هذول اهل الارض راحوا خبروا الدوله الدوله صارت اطلاق بالمكان قضبوا عليهم. اللي قضبوا عليه اعترف انه عطى السياره لمين؟ لاخوه العبود البسيس. عبود البسيس خذوهم شايف انك وين يعني ما له غرض. ذهب عبود بجريره اخو اخوه
قتل عبود.
عبود كان يسالني يعني هذا الافاده انا كان يعني نقول له الافاده وكانوا محققون معه ويجيبون الادي. قال لي يا اخوي قديش انحكم؟ قلت له عام يعني انا هيك كان تصوري يعني عند ظالمين ما له جريمه ما له جريمه. بعدين حتى في عرف الاجتماعي حتى لو
عرف اخوي العرف عند غير
لا لا, لا ما نقدر اروح اقول ان اخوي انه مجرم يعني كبروا قالوا اعتبروا انه كان. المهم عبود قال لي اخوي قديش؟ قلت له سنه. فكنت هو ضخم جدا كنت انت سميه قلت له انت ديناصور كبير وانا ديناصور صغير ما تسعنا وقال حصتنا بيضة احنا اثنين هذا بعض الوظيف بيضة بيضة
هذا الطعام
طعام والله بيضة والله 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 العظيم
هذا الطعام بيضة في اليوم
والله بيضة بيضة وهذا اللي غيرنا ثلاثة احنا بالزنزانة بيضة. المهم يا سيدي عبود كان يعني انسان دمي بسيط جدا يعني كنت أشعر يعني أنه جناح لي وأنا جناحه يعني بنشغلنا البعض.
أنتم في زنزانة واحدة مع بعض؟
زنزانة واحدة.
كم جلستوا مع بعض في الزنزانة؟
والله يجوز بحدود 20 يوم، أقل من شهر أكيد أكيد.
إلى أن سحب
الصبح أنهم يبلغوني يبلغوني، قال لي وين، قال لي وين تتركني يا أخي أبو مجل؟ والله قلت له والله يا أبو خليل لو بها وسع من خر الفرس يعني كناية، لو فيها أي مجال ما أتركك لو ما مكان، ولكن ما لي خيار. خذوني وتركته، وأخيرا علمت
أنه
أنه قد تم إزهاق روحه، إزهاق روحه، إزهاق روحه، سفك روحه، حسبنا الله، مات مظلوما.
طيب
مات مظلوما. وهذه رسالة أيضا أبلغها لزوجته أنه كان يعني أمانة علي، أنه قال يقول لي أنا لازم هذه أقدم لها كذا وأقدم لها كذا، لأنه كانت كان يقر أنه كانت واقفة لجانبه في يعني مواجهة
يحبها يعني.
لا لا مواجهة، لأنه كانت مواجهة العيال، كانت هي تبيع بالدكانة مشان يقدر يعيش عياله، مشان يعيش عياله يعني، كان يشعر أنه هي كانت يعني كانت يعني سند له، سند له.
في هالمرحلة سمعت تعذيب النساء في المحطة؟
عفوا، احنا يومنهم نقلونا من كفر من التعريب بهذا الفرع، بهذا الفرع اللي كنت انا وعبود بشير، كان كنا بغرفه جماعيه بالاول، بعدين انقلوني صرت مع عبود، كانت بجنبنا غرفه للحريم، غرفه للحريم شايف. وكانت هذا الحريم ان نسمع صياط ويتعذب، ان غرفه التحقيق نسمع صوت، وكنا طبعا من فتحات الباب نشوفهم هم يتواردون عليهم كالخنازير اجلكم الله ابدا على العهد. ولا انا قلت براق الطائرات ممزقه وصوت عويلهن في الاخلاد ولا يوجدوا،
الله ارحم.
وكنت اقول ابات القوم من بالزنزانه، ابات القوم هبوا ولا تحزنوا، فلنا قسم مع طلوع الفجر موعده. المهم،
وكان العفو، انت ذكرت ان بعضهم يطلب منها تتعرب.
والله انا اخذوني، يشهد الله هذه شهاده اولى، انهم اخذوني ياخذونا صبح ظهر مساء على الحمام 5 دقائق، وانا طالع في واحدة ما سايقه، وهذا هذا
المجرم
نعم، أخذه ويقول لها، يقول لها تشلحين، قلت له استحي، وهو يلح علي أن تستحي. وبعد أنا ما عرفت أنه يعني وصلت الوقاعة أنه يعري مرأة سجينة، سجينة وسورية، وهذا ليس فرنسي وليس إسرائيلي، وإنما هذا مما يدعي أنه حامل النظام وشعارات الأمة العربية تزايف، هذا اللي يقولون.
طيب أنا بختم بس الحلقة بآخر قضية على أساس نكمل في حلقة قادمة لو سمحتوا، بقي معي دقائق. المقدم المجرم سليمان الخطيب أعدم عددا كبيرا عامله الله بعدله، حدثنا عنه عن جرائمه.
طبعا أنا أخذوني بسنين واحد إلى المزة، ثم أنا عدت منها أيضا لكفر سوسة فترة.
لا خلي المزة،
أيوة.
هذا عبد الكريم مو قبل المزة؟
لا لا لا, لا, لا أبدا، بعد يوم تركت أنا عبود البسيس انتقلت للمزة من 2-1 الى 17-2. 17-2 رجعوني الى 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 كفر سوسه. طبعا هناك بعد اني دفع الفلوس جتني زياره، وكان هناك في يعني امل اني اخرج من السجن، ثم عودوني ب 4-7 او كذا 3-7 ما اعرف بالضبط الى المزه. ثاني في اليوم التالي صاروا ياخذوني على المحكمه، على المحكمه.
لا بس خلينا في عبد الكريم لو سمح، على سليمان الخطيب.
سليمان الخطيب
هذا ما كم شخصا هذول يسألوا عليه؟
هذا سليمان الخطيب كان هو،
انت قلت الاف يعني قام على الاعدام.
سليمان الخطيب هو رئيس المحاكم الميدانيه كلها، اسمه صلاح المعاني. صلاح المعاني رجل فلسطيني، رجل يعني عصامي، كان ضابط بسرايا الدفاع، كان يربط صداقه برفعه يعني اجفيه. المهم هو عاطينه شكليا انه رئيس المحاكم، وانما روبسبير المجرم اللي هو سليمان الخطيب اللي كان هو يعدم. يعني حتى اراد هذا سليمان الخطيب انه يجعل بيني، انه يعني حتى اتهم رئيس صلاح المعاني انه اني انا اعرفه، وانه يتعاطف علي، يتعاطف معي حتى يعني يسبب له جريمه، وانا كاتب هذه الامور في كتابي هذا يعني بالتفصيل.
كم اعدم من شخص تتوقع هذا عنده؟
عشرات الالوف اللي قتلت في يعني 10,000 15,000 اللي قتلوا في تدمر، هذول الاعدامات، وكانوا يضعوهم كما قيل لي انا ما شفت ولا اعرف هذا من زملائنا، انه في وادي اسمه وادي عويضه كانوا يعدمون يسوون مقابر جماعيه هناك وعليها حراسه، هذه في باديه تدمر
يعني بالعشرات بالمئات يسمعوهم.
مره وعده
والمشرف هو المجرم.
مره وعده حكوا لي 97 يعني 97 95 هذه دفعه وعده، يحطون مشروبات وسووا دبكه وسووا كذا مشان يحافظوا على اعصابهم، وهم يشوفوا 195 واحد يعدم قدامهم، يعني ما هو بشر، هذول مو بشر ابدا.
يشربوا طبعا قبل،
يشربون مشان يعني يشجعون حالهم، بس بالرغم مجرمين بس جبناء، هم قاتلهم. صحيح انه مجرمين ولكن جبنة. انت لاحظ الان انه الثورة صار لها سنتين ونص بلشت بالبندقية بحاصرتهم قاعدين يستعينون بكل عصابات الكون. سوريا الان محتلة الان حرب 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 دولية على سوريا علما انه اول مبدأ في الامم المتحدة انه حل المنازعات بالطرق السلمية.
هذا كلام إذا جاء الواقع سقط. على كل حال أنا أشكرك وإن شاء الله نكمل ما تبقى منها رحلة العذاب في الحلقة القادمة.
الله بإذن الله تعالى. شكرا.
أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع ضيفنا الشيخ حسن بن حمد الطحان من شيوخ عشائر النعيم، تحدثنا عن جزء من المأساة. بقي لنا الكثير والكثير، 20 سنة وزيادة من التعذيب، سوف نكملها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات 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 من حياتي.